أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله يحضرون إن الله يحضر السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته، سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحيم. اللهم اجعل لنا في قلوبنا نورا وبصرا وفهما وعلما، وإنك على كل شيء قدير، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. صلاة كثيرة دائما تقر بها أعينهم ويرغم بها أنف شانئهم من الجن والإنس أجمعين. التأمل 63 بمناسبة ولادة الإمام الجواد عليه السلام، اخترنا هذه المناظرة. الإمام الجواد عليه السلام يبين بكتاب الله عز وجل كذب وزيف الأحاديث التي وضعت في أفضلية أبي بكر وعمر، والتي يتناقلها الحمقى الذين لا حظ لهم من العلم. هذه المناظرة حصلت في زمن المأمون بعدما زوج ابنته أم الفضل لأبي جعفر الجواد عليه السلام، وكما نعرف أن هذا التزويج كان لمصلحة سياسية لغرض سياسي. يروى أنه كان في مجلس المأمون، وكان الإمام أبو جعفر محمد الجواد عليه السلام موجود، وكان يحيى بن أكثم أيضا موجود بجماعة من العلماء. فقال يحيى بن أكثم مخاطبا الإمام الجواد عليه السلام: ما تقول يا ابن رسول الله في الخبر الذي روي أنه نزل جبرائيل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا محمد، إن الله عز وجل يقرئك السلام ويقول لك: كن أبا بكر، هل هو عني راض؟ فإني عنه راض. هذه الرواية مذكورة في الغدير، مذكورة في الخطيب البغدادي، أيضا في تاريخ بغداد، في شرح النهج عن أبي الحديد المعتزلي. فقال أبو جعفر عليه السلام: لست بمنكر فضل أبي بكر، ولكن يجب على صاحب هذا الخبر أن يأخذ مثال الخبر الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع: قد كثرت علي، الرسول يقول: قد كثرت علي الكذابة وستكثر بعدي، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فإذا أتاكم الحديث عني فاعرضوه على كتاب الله عز وجل وسنتي، فما وافق كتاب الله وسنتي فخذوا به، وما خالف كتاب الله وسنتي فلا تأخذوا به. وهذا أيضا ثابت من طريق الطريقين. يقول الإمام الجواد: وليس يوافق هذا الخبر كتاب الله. قال الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فالله عز وجل خفي عليه رضا أبي بكر من سخطه حتى سأل عن مكنون سره. هذا مستحيل في العقول. لاحظ الإمام الجواد كيف قال رد هذا الحديث الموضوع، واتى الآية الشريفة ثم بعدها قال: خفي هذا الأمر على الله، الله يقول في كتابه: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يخفى سخط أبي بكر من رضاه حتى يسأل عنه. إذن هذا الحديث موضوع مكذوب. ثم قال يحيى بن أكثم: وقد روي أن مثل أبي بكر وعمر في الأرض كمثل جبرائيل وميكائيل في السماء. فقال عليه السلام الإمام الجواد: وهذا أيضا يجب أن ينظر فيه، لأن جبرائيل وميكائيل ملكان مقربان لم يعصي الله قط ولم يفارقا طاعته لحظة واحدة، وبينما أبي بكر وعمر قد أشركا بالله عز وجل وإلى السماء بعد الشرك، فكان أكثر أيامهما الشرك بالله، فمحال أن يشبههما الله تبارك وتعالى والعصول الله هذين الملكين جبرائيل وميكائيل. فهذا الحديث أيضا ساقط. قال يحيى بن أكثر: وقد روي أيضا أنهما، يعني أبي بكر وعمر، سيدا سهول أهل الجنة، فما تقول فيه؟ فقال الإمام الجواد: وهذا الخبر أيضا مخال، لأن أهل الجنة كلهم يكونون شبانا ولا يكون فيهم جهل. وهذا الخبر وضعه بنو أمية لمضادة الخبر الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحسن والحسين عليهما السلام بأنهما سيدا شباب أهل الجنة. أنا أرجو الإسقاط إلى كيفية مناظرة الإمام الجواد عليه السلام، بحيث لا يمكن أن يصرح في ويقدح في أبي بكر وعمر، لأنه في منزلة المأمون، ولعله تلزم الأمور هناك عليه وعلى شيعته. اتخذ طريقا وهو إبطال هذه الأحاديث من كتاب الله وسنة رسوله، بحيث أما عن دليل طريق النقل من كتاب الله أو بطريق العقل. قال يحيى بن أكثر: وروي أن عمر بن الخطاب سراج أهل الجنة، وهذا أيضا له مصادره الحديث. فقال الإمام الجواد عليه السلام: وهذا أيضا مخالف، لأن في الجنة ملائكة الله المقربين آدم ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم وجميع الأنبياء والمرسلين، فالجنة لا تضيء بأنوارهم حتى تضيء بنور عمر، لأن كلهم أعدم نور. هذا قال الحديث مسلوب وموضوع. فقال يحيى بن أكثر: وقد روي أن السكينة تنطق على لسان عمر. فقال الإمام جواد عليه السلام: لست بمنكر فضل عمر، ولكن أبا بكر أفضل من عمر. ونجد أن أبا بكر كما هو ثابت يقعد المنبر ويقول: إن لي شيطانا يعتريني، فإذا مت فسددوني. وهذه السكينة بعد لا، هو أبو بكر حسب مدعاهم أفضل من عمر، وأبي بكر يقول: إن لي شيطانا يعتريني. إذا فمن باب أولى أن هناك شياطين تعتري عمر. فقال يحيى بن أكثر: قد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو لم أوعث لبعث عمر. وهذا أيضا مصادر كثيرة تنقل هذا الحديث. فقال الإمام جواد عليه السلام: كتاب الله أصدق من هذا الحديث. يقول الله في كتابه: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح فقد أخذ الله ميثاق النبيين، فكيف يمكن أن يبدل ميثاقه؟ وكل الأنبياء عليهم السلام لم يشركوا بالله طرفة عين، فكيف يبعث بالنبوة من أشرك؟ وكان أكثر أيامه مع الشرك بالله وهو عمر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت وآدم بين الروح والجسد. وهذا ثابت من طريق الطريقة. فقال يحيى بن أكثر: قد روي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما احتبس عني الوحي قط إلا ظننت قد نزل على آل الصفار. فقال الإمام جواد عليه السلام: هذا محال أيضا، لأنه لا يجوز أن يشك النبي صلى الله عليه وسلم في نبوته. قال الله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فكيف يمكن أن تنتقل النبوة مما اصطفاه الله تعالى إلى من أشرك به وهو عمر؟ قال يحيى بن أكثر: روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو نزل العذاب لما نجا منه إلا عمر. وهذا أيضا منقول في مصادرهم: الدر المنثور للسيوطي، شرح نهج البلاغ لأبي ابن أبي الحديد المعتزلي، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي إلى آخره. فقال الإمام جواد عليه السلام: وهذا محال أيضا، لأن الله تعالى يقول: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فأخبر سبحانه وتعالى أنه لا يعذب أحدا ما دام فيه رسول الله وما داموا يستغفرون، فكيف ينزل العذاب؟ إذن هذه الأحاديث في أبي بكر وعمر كلها ساقط عن الاعتبار، لأنها مكذوبة وموضوعة، مكذوبة على رسول الله وهي موضوعة، ولا حظ لها من الصحة. لا زال الكلام في الصفة السادسة، وهي أنه تعالى قديم أزلي باق أبدي، لأنه واجب الوجود فيستحيل العدم السابق واللاحق عليه. قلنا أنه تبارك وتعالى قديم أزلي، أي لا لا أول لأوليته، وباق الأبدي أي لا آخر لآخريته. استدل العلامة الفلي على هذا المدعى بأنه واجب الوجود، أي إذا لم يكن الله تبارك وتعالى قديم أزلي إذن لخلق العدم، ولو لم يكن باق أبدي إذن لنحق بالعدم، والمسبوقية بالعدم والمسبوقية به هذه صفات الممكن الفاني المتغالب، وليس من صفات واجب الوجود. فيكون هذا الكلام كل ما نتحدث فيه، وهو أننا نتحدث في صفات واجب الوجود. إذن فعندما قال العلامة الحلمي رحمه الله لأنه واجب الوجود، يريد أن يبين أن العدمية السابقة واللاحقة هذه من سمات ممكن وليس من سمات واجب الوجود. فيكون يعني لو قال هذا لا يكون كلام كل كل ما طرف ما لأننا نتحدث في صفات واجب الوجود. لذلك ذكرنا في الجلسة السابق قبل تطبيق العبارة أن هناك عدة محاور في هذه الصفة، وتحدثنا في المحور الأول، يعني قلنا أنه المحور الأول كان الكلام أنه ماذا يقصد من هذه الألفاظ، ماذا يقصد بالقديم، ماذا يقصد بالأزلي، ماذا يقصد بالباقي، ماذا يقصد بالأبدي. هذا كلها تجمعها صفة واحدة وهي الترمذية، وراح نوجه السؤال الترمذية صفة ثبوتية ذاتية أو صفة فعلية. النقطة الأولى أو المحور الأول تكلمنا فيه هي الذات الصفة، وهو بيان بعض المصطلحات، هذه المصطلحات وبيان بعض الإشكالات التي وردت في هذه المصطلح. بقي عندنا الكلام في عدة محاور إن شاء الله سنتحدث عنها في هذا الدرس، وهو أنه ما الدليل على أن هذه الصفة ثابتة في الأمة، وما الدليل على أن الله تبارك وتعالى قديم أزلي باق أبدي بعبارة جامعة تروي، ما الدليل على ذلك. أيضا سنتكلم في محور آخر، هو هذه الصفة ذاتية فعلية، وما هي الضابطة للتفريق بين الصفات. يعني ابن السورة نعرف أن هذه الصفة صفة ذاتية أو صفة فعلية، يعني إذا نقول ذاتية يعني قديمة، وإذا نقول فعلية يعني قادمة، إذا نقول ذاتية يعني تدخل ضمن القاعدة صفاته وعينه ذاتي، إذا نقول فعلية يعني صفاته ليست عينه. شنو الضابط؟ يعني أنا ترمذية صفة، شنو الضابط اللي أطبقها بحيث أعرف هذه الصفة ذاتية أو صفة فعلية؟ هذا أيضا نحن سنتكلم فيه. هل هناك خلاف في أن هذه الصفة عين الذات أو زاد عليه؟ يعني الأشاعرة ماذا يقولون في هذه الصفة؟ ثم بعدها سنبين أن لا يوجد، أنه لا يوجد قديمه غير الباري تبارك وتعالى. إذن عدة محاور للكلام في هذه، ثم بعدها محاور تطبيق هذه. الآن بعد بيان المحور الأول نريد أن نتكلم في المحور الثاني، وهو ما الدليل أو كيف نثبت أن هذه الصفة يعني قديم وأزلي باق أبدي، أن الباري تبارك وتعالى المصنف ماذا قال؟ قال لأنه تجلى، لأنه واجب الوجود. إذن الدليل الذي تم إثبات أن الباري تبارك وتعالى واجب الوجود هو نفسه الدليل الذي يثبت لنا نفس الدليل الذي أثبتنا به الوجوب للذات المقدسة الوجوب كتبان الإمكان هو الذي هو نفس الدليل الذي يثبت هذه الصفة للذات المقدسة واضح بيان ذلك بيان ذلك شنو معنى وجود الذات؟ قلنا الله تبارك وتعالى واجب الوجود بالذات شنو معنى وجود الذات؟ معنى الوجود الذات كون هذه الذات مقتضية للوجود يعني شنو مقتضية الوجود؟ أي أن وجودها قد نبع من صميم ذات لا توجد عزة عليا فاضت عليها الوجود وخرجتها من العدم إلى ساحة الوجود لا توجد عزة عليا وإنما وجودها نبع من صميم ذات ولذلك هذا معنى وهذا الوجود هذا معنى وهذا الوجود هذا التعريف عبارة عن شنو؟ عبارة أخرى على أن هذه الذات لا بداية لها ولا نهاية لها نفس تعريف واجب الوجود بالذات عبارة عن أن هذه الذات لا بداية لها ولا نهاية لها وهذا هو معنى الترمذي لا بداية لها ولا نهاية لها وهذا هو معنى الترمذي إذا من نفس تعريف واجب الوجود نستكشف انه قديم ازلي باق ابدي بحيث تكون اثبات من ذاتياته من لوازم واجب من لوازم واجب الوجود كعبارة واجب الوجود لو لم يكن قديما ازليا فلن لكان مسبوقا بالعدم لو لم يكن باقا ابدي لكان منحوقا بالعدم إذا المسبوقية بالعدم والمنحوقية بالعدم هاي من سمات الإمكان من سمات الممكن يعني إذا حصل الوجود إما واجب الوجود أو ممكن الوجود ما عندنا ثاني بحسب الفرض عندنا في العقل ممتنع والممتنع ممتنع فالشيء الذي يكون مسبوق بالعدم منحوقا بهذا ممكن وليس واجب الواجب هو الذي لا مسبوقية للعدم فيه ولا مسبوقية للعدم فيه وهذا هو معنى الترمذي هذا هو معنى الترمذي الترمذي شنو؟ نجي نفتح هذه الكلمة قديم أزلي باق أزلي إذن هذا هو الدليل على إثبات أن الباري تبارك وتعالى يتصف في القديم بصفة القدم الأبدي القدم الأزلي والبقاء الأبدي أكو سؤال على هذا نعم القديم هو غير المسبوق بالغير أو العدم بشكل عام ما احنا بالنسبة ماكو مسبوقين حتى إذا ثبتت لأن هذا الجهاز مسبوق بالغير الغير ما هو مصادق كثير أو ثبتت لي أنه مسبوق بالعدم يعني كان هناك عدم ثم وجد على كلا الاحتمالين ثبتت لي أنه حادث على كلا الاحتمالين ثبتت لي أنه حادث بغض النظر عن مسبوقية سواء كان بالغير أو بعدم يعني لم يكن ثم وجد يعني كان آن من الآنات تتعرف لأنه هو زمان المخلوقات الله آن من الآنات ما كان هذا الجهاز موجود ثم بعدها وجد او كان مسبوقا بالغير على كلا الاحتمالين او الفرضين ثبتت انه هذا الجهاز حال فمعنى المسبوقيه بالغير او العدم معناه الحدود ونحن نتكلم في القدم ونحن نريد ان نتكلم في القدم لان القديم لأن تعريف القديم هو غير المصدقة أو غير مصدقة هذا المحور الثاني المحور الثالث الذي نريد أن نتكلم عنه قديم أزلي باق أبدي هذه صفة علمية وصفة ذاتية ما الدليل على ذلك؟ أكثر الضابط قدرناها لعله لقرنات بعقائد إمامية لعله ما أدري قدمت في الباب الحادى عشر قرناها أو ما أذكرناها، لكن لا بأس بإعادتها. هذه الضابطة نعلم بها أن هذه الصفة ذاتية لو كان يعني يوجد وجهان، وجهان للفرق أو التفريق بين الصفات الذاتية والفعلية مذكور في الكتب العقائدية. الوجه الأول حتى راح نخرج عن الصفة الحالية اللي هي قد يوجد الجواب العملي، راح نبين الضابطة بعد أن نطبق هذه الضابطة علينا على هذا الصفة نشوفها ذاتية أو فعلية. وجهان للتفريق بين الصفة الذاتية والصفة الفعلية. الوجه الأول صفات الفعل متأثرة، صفات الفعل متأثرة على الذات، يعني الذات توجد ثم بعد ما توجد أقرب. إذا صفات الفعل منفكة عن الذات، هناك ذات وهناك أفعال، إذا الأفعال قابلة للوجدان والتجدد، الأفعال قابلة للوجدان قابل للتجدد بعد العدم، يعني هناك عدم ثم بعد حصل هذا الفعل، إذن هناك انفكاك بينها وبين الذات، هناك أسبقية للذات على الفعل. هذه الأفعال يمكن أن ننتزعها من ملاحظة الغير، لأنه تثبتنا لا موجود لغيره تعالى إلا فعله، لا موجود لغير الله تبارك وتعالى إلا فعله، كل ما موجود هو هذا خلق الكون هو فعل الله تبارك وتعالى. إذا الصفات الفعلية هي الصفات المنتزعة من مقام الفعل وليس مقام الذات، هي الصفات المنتزعة من مقام الفعل. أقرر لك المعنى، صفة الخالقين، صفة الرازقين، هل يمكن أن ننتزعها؟ من أين انتزعت؟ انتزعت من مقام الفعل. الآن من شفة مخلوق صارت هناك نسبة عندي بين الخالق والمخلوق فصارت الخالقين أو الرازقين، نسبة بين الرازق والمرزوق فصارت الرازقين. إذا لا يمكن أن ننتزع صفة الرازقين أو الخالقين من دون ملاحظة هذا الشيء وهو المخلوق والمرزوق. إذا نحن ننتزع الخلق وننتزع الرزق من ملاحظة شيء آخر، يعني عبارة أخرى حتى لا تجي شبهة، يعني شنو قصدكم؟ يعني قصدكم الله ليس خالق وليس رازق قبل وجود المخلوق والمرزوق؟ يعني معنى هذا الكلام يعني الله لا يمكن لنا نقول الله خالق قبل وجود الخلق أو الله رازق قبل وجود المرزوق؟ يقولون لا، الله تبارك وتعالى قبل وجود المخلوق خالق وقبل وجود المرزوق خالق وقبل وجود المثاب مثير، إلا أنه بالقوة، إلا أنه بالقوة لا بالفعل. ونحن كلامنا منصب على الصفات الفعلية المتلبسة بصار، يعني الصفة الفعلية أنا أقصد الصفة الفعلية المتلبسة بصار. صار واضح؟ وجه قال أنتم لا تقولون يعني الله خالق قبل الخلق ورازق قبل الرزق، شو معنى قولكم هذا؟ قولكم بالقوة، شو معنى القوة؟ يقول عفوا أن القوة الاستعداد، يعني هذا الحيوان المنوي فيه قوة لأن يكون إنسان، هذه البذرة فيها قوة أن تكون قوة أن تكون شجرة، يعني إذا بمعنى القوة إذا بمعنى الاستعداد يعني معناها النقص، يعني إذا أريد أن تفسر بمعنى الاستعداد يعني هو يعتبر نقصا فعليا في هذا الأمر، يعني فيه قابلية وهذا موجود في مكان ويتنزه عن هذا مع الوقت فقط يحذر من الكلام على وجه الحدث نريد أن نفرق بين الأصوات الذاتية والفعلية لأن الأصوات الذاتية منتزعة من الخالق انتزعنا الخلق وانتزعنا الرزق لوجود مخلوق ومرزوق إذا الله سبحانه وتعالى يعتبر خالقا ورازقا قبل الخلق وقبل الرزق أجلنا نعم يعتبر خالقا ورازقا قبل أن يخلق وقبل أن يرزق شلون إذا ما تخلق بالقوة لا بالفعل أجى إشكال آخر بالقوة شنو معنى بالقوة؟ القوة يعني الاستعداد كما مثلنا هذه الأمثلة إذا تقولون الاستعداد هذا نقص عليكم السلام ورحمة الله إن شاء الله إن شاء الله الله يحفظك إلا أنه بالقوة لا بالفعل وكلامنا منفصل كما جاينا على الصفات الفعلية أنا شنو معنى القوة؟ يقول المعنى القوة مصطلح آخر مو هذا المعنى معنى الاستعداد وإلا إذا نقول هذا فلان فيه قابلية أو فيه استعداد لأن يكون عالما إذا هو الآن ناقص إذا هو الآن في الوقت الحالي ليس العالم ليس العالم الآن فيه قابلية في هذه الكلمية فيه الاستعداد أن يكون مجتهدا ولكن في الوقت الحاضر هو جاهز بكثير من هذه السجن والنقص 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 الباري تمام تعالى يقول لا الله عندما يقول بالقوة ليس هذا المعنى المراد وإنما معنى آخر وهو عدم الإظهار ما دام الطرف الآخر يصلي العدم معنى القوة عدم الإظهار ما دام الطرف الآخر في طي العدم فإذا أراده الله يعني أراد الله تبارك وتعالى إخراجه إلى الوجود ترشح من كيفه سبحانه وتعالى علمك معنى القوة الله خالق قبل الخلق ورازق قبل الرزق لكن بالقوة لا بالفعل القوة ليس بالاستعداد وإنما القوة عدم الإظهار ما دام الطرف الآخر في طي العدم فإذا أراد الله تبارك وتعالى أن يخرجه إلى الوجود ترشح من كيده سبحانه وتعالى صفة الخالقية صفة الرازقية صفة التجريبية ما جواب معنا إن شاء الله فإذا لا نقصد ولا نريد معنى القوة أي الاستعداد بمعناها المصطلح وهو الذي يعتبر نقصا فعليا في الوقت الحاضر وهذا في الممكنات وهذا يتنزه عن الباري تبارك وتعالى هذا الوجه الأول للتفريق بين الصفة الفعلية والصفة الذاتية إذا الصفة الفعلية على هذا الوجه صفات الفعل متأخرة عن الذات منفكة عنها قابل للإنسان التجدد بعد العدم يتوقف انتزاعها على ملاحظة الغير وهو أنه أنا شاهد خلق وتكون الخالقية نسبة بين الخالق والمخلوق شاهد مرزوق فتكون الرازقية نسبة بين الرازق والمرزوق هذا وجه الأول وجه آخر ذكره علماء الطائفة المحققة علماء أئمة أهل البيت عليهم السلام علماء الشيعة الكليني وغيره قال لكي نفرق بين صفة الذات وصفة الفعل عندنا هذا الضابط شنو هي الضابط كل ما يجري على الذات بنسق واحد فهو صفة ذات وكل ما يجري على الذات بنسقين فهو صفة فعل شلون كل ما يجري على الذات بنسق واحد مثل العليم مثل القدير مثل الحي يعني يمكن ان اقول حي ولكن لا يمكن لي ان اقول غير حي يمكن ان اقول عالم ولكن لا يمكن ان اقول غير عالم يمكن أن أقول قادر ولكن لا يمكن أن أقول غير قادر إذا هذه إذا الحياة والعلم والقدرة صفات الصفة التي لا يمكن أن أقول آتي بشرها تعتبر من صفات الذات لأن إحنا إذا قلنا الله عالم هل يمكن لنا أن نقول الله غير عالم؟ لا نقدر نقول لكن الله قادر. هل يمكن أن نقول الله غير قادر على ثلاثة العزة القدرة وثلاثة العزة؟ إذا قلنا الله حي هل يمكن لنا أن نقول الله ليس بحي؟ إذا الصفة التي تجري على الذات نسق واحد، هذه صفة ذاتية، صفة ذات انقطاع الذات، لأنه لا يصح أن نقول الله لا يعلم ولا يقدر ولا وليس بحي، لكن لا يعلم ولا يقدر ثبتنا أنه مفتقر إلى غير انتهاء الصفة والاتقاء والاختيار كما تكون، وهذا قل. أما الذي يجري من الاتصال على الذات المقدسة من التحيز، يعني يمكن أن يقول أو بوجهين، بالإيجاد تارة وبالسلب تارة، فهو صفة فعل، يعني يصح أن يقال يخلق ولا يخلق، خلق الله زيد ولم يخلق له ولدا لحد لا، خلق الله تبارك وتعالى هذا الشيء ولم يهدر هذا الشيء، أو رزق فلان ولم يرزق فلان، أرزاق ما هي ومعنوه، طب هذا وارد رزقه الله، يعني فلان لم يرزق الله، رزق ولم يرزق، رزق ولا يرزق، خلق ولم يخلق، يرحم ولا يرحم، رحم الله المؤمن ولم يرحم المنافق إلى آخره. رحم يرحم ولا يرحم، يخلق ولا يخلق، يصح أن نقول هذه معاني؟ إذن الصفة التي تجري بلا سخين أو بوجهين أو بالإيجاد والسلب تعتبر من صفات الفعل، أما الصفة التي تجري بلا سخين ولا يمكن أن نجريها بالمعنى الآخر السلبي مثل صفة الحياة والقدرة على العلم، هذه صفة الجواب واضحة الرابطة، حتى مثل صفتنا قديم أزلي باق أبدي، هل يمكن أن نقول يعني معنى الترمذية، هل يمكن أن نقول كان قديما ولن يكون قديما، كان أزليا ولن يكون أزليا، كان أبديا باق ولن يكون باق أبدي، ضروري ما نقدر نجمع كان ترمذيا ولم يكن ترمذيا إلا نقول إذا لا يمكننا أن نقول إذا هي ليست صفة من صفات الشعر، إذا هي الترمذية من صفات الشعر، شلون العلم، شلون القدرة، شلون الحياة، إذن الترمذية تعتبر من صفات الذاتية، ولا نستطيع إذا لا نستطيع أن نقول كان قديما ولم يكن قديما. بقي عندنا المحور الرابع، هل أن الترمذية عين الذات أم زائدة؟ يقول الترمذية القديم أزلي باطل أبدا، الجواب في المقام قوي ثلاثة خلاف. القول الأول ذهبت المعتزلة وبعض الأشاعرة إلى أنها عين الذات، فقالته عين الذات وهو الحق، المعتزلة وبعض الأشاعرة ذهبوا إلى أن الترمذية عين الذات، القول الثاني ذهبت بعض الأشاعرة إلى أنها زائدة، كيف بينا فيما سبق هي جانب الزيادة، وما هي عوض بطلان الزيادة، الأشاعرة ذهبوا إلى أن صفاته زائدة على ذاته المقدسة، بعض الأشاعرة يقال أن المحور الخامس هل هنالك قديم غير الباري تبارك وتعالى؟ الجواب كلا، لا غير ولا إشكال في أن الباري تعالى هو القديم الذاتي. الآن نحاول تقريب هذه العبارة. قال السادسة أنه تعالى قديم أزلي باطن أبدي لأنه واجب الوجود، لاحظ المصنف رحمه الله بالاستدلال
استدل بإثبات هذا السنة بوجود الوجود لأن واجب الوجود فيستحيل يعني شنو لو لم يكن واجب الوجود إذا لزم أن يكون مسبوقا بالعدم ملحوقا به وهذا أمر مستحيل لأنه يلزم انقلاب الواجب إلى ممكن وهذا خلق قال فيستحيل العدم السابق واللاحق عليه حتى لو سألنا هذا السؤال إذا هل يمكن أن نتصور كل الذات فقد يقول ماكو مسبوقية وماكو منطقية ولكن شلون هاي ماكو مسبوقية وماكو منطقية العقلية لا يمكن أن نتصور بس لا يمكن أن نتصور كل الذات لا يمكن أن ندرك بالمحدود أن لا محدود بالمتناهي أن لا متناهي على تعبير الإمام المعصوم عليه السلام هذه الشمس من خلق ربنا فإن قدرت أن تبلع عينيك منها فهو كما تقول إلا ابن آدم لو وضع على عينك خرس أمرا لغطاه خرس أمرا ووضع قطعة مثل وقلبك عقلك لو أكل لو أكله الطير لم يشبعه تريد أن تدرك بما ملكوت السماوات كبار السماوات هذا أمر أشبه بالمستحيل ونحن منهجون عن الكلام في الداخل ولكن العقل يحكم علينا أن نتحدث في الصفات لأنها وردت في كتاب الله العظيم ولا نكون كالمشبهة الذي نشبه الباري تبارك وتعالى بالممكنات للإنسان الكائن المتعالي صفات صفات الباري تعالى وصفات الممكنات ولا يمكن أن نكون بالمعطلة بالقسم المعطلة لأننا عطل العقل عن الكلام في الذات المقدسة في صفات الذات المقدسة وجعل التكلم في هذه الصفات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة بعد وضلالة للجهل ولكننا الأمة الوسط الرأي الحق وهو أننا نتكلم في صفات الله تبارك وتعالى بما يدركه عقلنا لكي نختلف ولأن هذه الصفات وردت في كتاب الله العزيز فإذا ما لا شك فيه أننا مأمورون بالتأمل والتدبر في هذه الصفات. قال المقداد السيوري رحمه الله أقول هذه الصفات الأربعة لازمة لوجوب وجوده يعني إذا ثبت أنه تبارك وتعالى واجب الوجود لزم للوازم لزم كونه قديما أزليا باقيا أبديا قال الآن دخل في هذه التعاريف وقد بينا بعض الإشكالات يعني أو الردود عليها فالقديم الأجلي هو المصاحب لمجموع الأزمنة المخففة يعني الفاصلة في الخارج والمقدرة التي ستأتي بالنسبة إلى جانب الماضي ما يقدم في جانب الماضي وقلنا أن هناك إشكال صريحة على تعبير المصاحب لأن الله تبارك وتعالى منزه عن الزمان منزه عن المكان منزه عن المصاحبة له تبارك لأنه خالق الزمان سابقه ولا كفه هو فوق المكانية فوق الزمانية لا يحيطه زمان ولا يحوي مكان فتعبير المقدار رحمه الله بالمصاحب يرد عليه ما يريد قال والباقي هو المستمر والوجود المصاحب لجميع الأزمنة هو نفسه بعضهم يقول هو نفسه تعريف السرمد يعني السرمد شو معنى شامل للأزلية والأبدية والأبدي هو المصاحب لجميع الأزمنة محققة كانت أو مقدرة بالنسبة إلى الجانب المستقبل الأول كان بالنسبة إلى الجانب الماضي الآن بالنسبة إلى الجانب المستقبل والسن الذي يعود بالنسبة محققة ومقدرة هو ذكرت هاي مرة محققة ومقدرة بالنسبة إلى الجانب الماضي قد أنت تقدر هناك زمن في الماضي قد تقدر محققة ومقدرة بالنسبة إلى الجانب المستقبل وقلنا ان هذا التعريف فيه يعني المصاحبه فيها الاشاره يعني لازمنا مصاحب لجميع الأزمنة. يعني معناه شنو؟ معناه شنو؟ معناه أن الزمان قديم بقدم الذات، حيث أن الذات هناك نوعية بين الذات المقدسة والزمان. نحن نجد أن الزمان من مخلوقات الله. هو الزمان وجدا لأنه طول ذلك مجرة شمس وقمر وأرض وهناك حركة معينة خلق الله عز وجل. هل من مخلوقات الله؟ هل يمكن أن نقيد ذات مقدسة للزمان؟ ولذلك وردت عندنا روايات كثيرة عندما يموت يرى أن يرى النبي عليه السلام يا حال همدان من يوم يرى في مصر ألف واحد ماتوا في آل واحد كيف يرون أو روايات كثيرة يعني لو يتأمل الإنسان فيها يجدها أنها فوق الجمر إذا بحثها الزمان لا يمكن أن تتعرف يقول عزرائيل عليه السلام حفظ الأرواح أمور كثيرة معناه أن العالم الآخر غير مقيد بهذا الزمان الذي نحن مقيدون به والإنسان لا يمكن له أن يتعقل لأنه ما مجرد عن الزمان الإنسان لا تجرد عن الزمانية والمكانية وغيرها من هذا لا يقدر يتعقل بعض الأمور الموجودة في العالم لها. قال والدليل على ذلك هو أنه تبارك وتعالى وأنه المرسل ما تقدم هو أنه قد ثبت أنه واجب الوجود فيستحيل عليه العدم مطلقا يعني سواء كان العدم السابق أو العدم اللاحق سواء كان أي العدم سابقا على تقدير أن لا يكون قديما أزليا هذا مستحيل يعني إذا قلنا هناك مسبوقية بالعدم يعني لا يكون قديما أزليا أو لاحقا أو العدم لاحق على تقدير أن لا يكون باقيا أبديا يعني إذا تقول هناك مسبوقية بالعدم يعني مو قديم أزليا ليس قديما أزليا ولا تقول أكون منفقية بالعدم يعني ليس باقي أبدا وإذا استحال العدم المطلق عليه يعني الأهم من العدمية السابقة واللاحق ثبت قدمه فإذا كان هذا مستحيل ليس مستحيل لأنه يلزم انقلاب الواجب إلى المجد وهذا أمر مستحيل لأنه يتحدث في وارده وإذا استحال العدم المطلق عليه ثبت قدمه ثبت أزليته ثبت بقاؤه ثبت أبديته ثبت سرمديته وهو المخلوق على ما نريد أن نتوصل إليه من خلال هذه الصفة التاسعة قال السابعة أنه تعالى متكلم صفة الكلام هي تعتبر من الأبحاث التي أو المسائل أو من أول المسائل التي بحثت من قبل المتكلمين في صدر الإسلام وذلك بعضهم يقول الكلام في القدرة الكلام في العلم أو تسمية علم الكلام بعض الآراء ناشئة من هذه الصفة لأنه أخذت لأن تكلم فيها العلماء كثيرا ولذلك قدارة الأبحاث العقائدية والمقالب العقائدية يعني الكلام في نشأة من هذه الكثرة من علم الكلام لأنه خطر هل أن كلامه قادس أو قديم كيف تكلم الله تبارك وتعالى وكلم الله موسى تكليما كيف تكلم معه هل هناك صوت الصوت يحتاج إلى وسط مادي لكي ينتقل الصوت يحتاج إلى آلة معينة لكي يضم إذن كيف تكلم الله تبارك وتعالى قال إنه تعالى متكلم جنتهما إذا أجمعوا هناك إجماع هناك اتفاق على أن الله تبارك وتعالى متكلم ولكن في الكلام شلون تكلم؟ هنا وقع الكلام قال والمراد بالكلام الحروف الحرف هو أصغر وحدة تبنى عليها الكلمة تسمي حروف المباني والمراد بالكلام الحروف والأصوات الصوت هو هذا التفكك الذي يحصل بين الطبقات الهوائية يعني يحتاج إلى وسط مادي يكون بحيث تدركه هذه الإذن البشرية وهذا الإذن البشرية يكون أكو ناس سندان وصوان وغيرها الآلات الموجودة والأصوات المسموعة المنتظر ومعنى أنه تعالى متكلم يلتفت العلامة هنا بكلمة مشكلة، ومعنى أنه تعالى متكلم أنه يوجد الكلام في جسم من الأجسام، يوجد الكلام في جسم من الأجسام، لا أن الكلام قائم به تبارك وتعالى في ذاته المقدس. وتفسير الأشاعرة غير معقول، ليش؟ لأن الأشاعرة يقولون الكلام معنى قديم، أنا نفهم ما ثبت إليه وما ذهب إليه العلامة الحلي رحمه الله أن الكلام معنى حادث وليس قديم. والأشاعرة ماذا يقولون؟ يقولون الكلام قديم. قال المقدام سيد أقول من جملة اقتصاد تعالى كونه تعالى متكلما وقد أجمع المسلمون على ذلك، إذن ماكو مخالف على أن الله سبحانه وتعالى متكلم لأنه ورد في كتاب الله العزيز. ولكن وين الكلام؟ اختلفوا في أمور واختلفوا بعد ذلك في مقامات أربع. المقام الأول في كيفية إثبات صفة التكلم، هل بالدليل العقلي أو بالدليل النقلي. المقام الثاني ما هي الكلام تبارك وتعالى، يعني شلون كان متكلم. المقام الثالث هذه الصفة فيما ماذا تقوم، يعني فيما تقوم به صفة التكلم. المقام الرابع هل أن الكلام حادث أو قديم، هذا الوقع الكلام. هذه أمور أربعة سنتفرق عليها في هذه الصفة إن شاء الله. يقول هذا الكلام في السلطان، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه.
اللهم صل على محمد.
سؤال عام تقدم.